وسلم وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يحرم وجوهكم على النار وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ورزقا برحمته، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. ما أطيب هذه الليالي وما أجمل هذه الأمسيات التي تزدان بهذه الوجوه المؤمنة الطاهرة وتجتمع بهذه القلوب العابقة بالمحبة والمودة والأخوة في الله ولأجل الله. ما اجتمعتم على وتر ولا نغم ولا عزف ولا طرب ولا لهو، وإنما اجتمعتم على محبة وأخوة، تتلون كلام الله وتسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسائل يجاب، وضال يهدى، وجاهل يعلم، ومستبين يستفيد، وهكذا مجالس المؤمنين. إن هذه الساعة التي نجلسها أيها الأحبة في الله ستمر عليكم في هذا المخيم، وستمر على مخيمات كثيرة، إن في جدة أو الرياض أو مكة أو في أي مدينة أو في أي مكان، وستشهد تلك الساعات على أصحابها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فطوبى لعبد جاهد نفسه حتى غاب الشمس يومه بعمل صالح يشهد له لا عليه، وهنيئا لعبد غلب على شهواته وقاد نفسه إلى مرضات ربه عز وجل حتى يلقى الله. وما أحقر وأصغر وأقل أيام هذه الدنيا، وما هي إلا شويعات حتى نلقى الله جل وعلا. قال عبد الله ابن الإمام أحمد لإمام السنة الإمام الجهبذ الجليل العظيم أحمد بن حنبل، قالوا له: يا أبا عبد الله، هلا ابتغينا لك حذاء غير هذا فقد انقطع شفع نعلك؟ فقال أبو عبد الله: يا بني، طعام دون طعام، وحذاء دون حذاء، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، حتى نلقى الله جل وعلا. ولما سأله ولده وقد رأى ما حل به من العذاب في ثباته في المحنة بالقول بخرق القرآن، قال: يا أبت، أنت إمام السنة، فمتى الراحة؟ فقال: يا بني، الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. أيها الأحبة، هذه مقدمة يسيرة وقصيرة، وهذا أوان الشروع في المقصود. فلقد اختار الإخوة عنوانا عجيبا غريبا، ولما قرأت الإعلان في واحد من المساجد ضحكت كثيرا ودهشت كثيرا وعجبت كثيرا. ما يطلبه المستمعون؟ هذا برنامج يذاع بعد الظهر في الساعة 1:30 لعدد من الإخوة والأخوات الذين يطلبون عددا من الأغاني والأغنيات ويهدونها إلى الأصدقاء والصديقات والزملاء والزميلات، فلانة بمناسبة وضع مولودها، والأخرى بمناسبة إنجابها لابنتها أريد، والثالث بمناسبة تخرجها من الكلية، والرابع بمناسبة عقد الخطوبة، والخامس بمناسبة شراء السيارة، والسابع بمناسبة بيع البيت. القضية أيها الأحبة أن ما يطلبه المستمعون موضوع غريب وعجيب جدا، ولكن لما قلبت النظر إنه فكر وقدر وفكرت كثيرا، فتذكرت أن عندي عددا من الأسئلة التي طالما ضاق الوقت عن الإجابة عليها في نهاية وختام بعض المحاضرات، فأعود بأسئلتي في جعبتي وأقلب الأسئلة بالبيت، فإني أجد في الأسئلة سائلا يقول: نريد منك أن تسمعنا آيات من القرآن، وسائلا آخر يقول: نريد أن تسمعنا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة يرغب أن يسمع حديثا كان له أثر في حياته، وثالث يسأل عن موقف الحرج الغريب العجيب، ورابع يسأل عن أبيات من أعجب الشعر، وخامس يسأل نصيحة معينة. فجمعت هذه الأسئلة فقلت: هذا ما يطلبه المستمعون. نعم، إن ما تسمعونه اليوم هو مجموعة من الطلبات التي جمعتها في ختام كثير من المحاضرات، في ختام بعض المحاضرات التي ضاق الوقت عن الإجابة على كثير من الأسئلة في ختامها. ولأجل ذلك فاسمعوا واصبروا، وأعانكم الله على ما تسمعون ويكفيك من شر سماعه. أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات فلن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أثر بالغ عظيم في نفسي وفي نفس كل مسلم وأنتم من أحبابنا الذين يتأثرون بكلام الله ورسوله ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقة واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس وحديث عذب جميل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يرويه ابن ماجه في سننه قال صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا جسد الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولن يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة حديث عظيم
يخاطب وينادي كل شاب أشغله أمر المستقبل وأهمه أمر الرزق. أخي الكريم، إن كنت على وجل من الرزق فإن الرزق مقسوم ومعلوم ومكتوب مذ كنت في بطن أمك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وشقي أم سعيد. الرزق معلوم فلا تجزعوا، والرزق مقسوم فلا تمنعوا. واعلموا أيها الأحبة أن من أصبح وهمه رضا الله وهمه الآخرة وهمه ما يرجو به وجه الله فإن الله سيجمع له ما تشتت وتأتيه الدنيا راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا فلن يأتيه أكثر مما قسم له ويشتت عليه أمره وأصبح عبدا لهذه الدنيا وما كان في الدنيا يوما ما له. أيها الأحبة بالله، أيها الشاب الذي سمع كثيرا عن الملتزمين وسمع كثيرا عن المتدينين وسمع كثيرا عن الصالحين، هؤلاء هم إخوان تسمع منهم الآية فيخبت ويقطع ويقطع لسماعها، ويسمع تسمع منهم الحديث ويسمعون الحديث فيستنبطون فوائده ومسائله، وتسمع منهم الكلمة الطيبة وترى في محياهم علامات البشر والسماحة، وترى البسمات المنطلقات بكل تواضع ولين محبة في الله ولله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. وإلى ذلك الشاب الذي أعرض ودأ بجانبه، إلى ذلك الشاب الذي قيل له تعال فاسمع محاضرة قال لا حاجة لي بهؤلاء المعقدين والموسوسين، إلى ذلك الشاب الذي قيل له تعال واسمع نصيحة واحضر مجلسا واقرأ كتابا واطلب كلمة نافعة قال إني عنهم مسؤول، ويدعي أنه في شغل أهم من شغل الآخرة. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعذري الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء وما في نطقه ريب، ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعذري الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العين، أما أنذرك الشيء وما في نطقه ريب، ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تزدر بالسهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ناعم، وحتى متى جاهيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم. إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مساك تنضيت من الأم، وإلا حلك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم. تعاصي الناصح الذر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن لم، وتسعى في هوى النفس وتحتال على البل وتنسى ظلمة الرم ولا تذكر ما زم. ولو لاحظك الحظ لما صاح بك اللحظ، ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم. فتذري الدمع للدمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عروة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الله إلى أضيق من تم. هناك الجسم ممدود ليستأثره الدود إلى أن ينخر العود ويمشي العظم قدرا. ومن بعد فلابد من العرض إذا تد، صراط جسره مد على النائل من أم. فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل، وكم من عالم ذل وقال الخطب قطا. فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر، فقد كاد يهل العمر ما أطلعت عن ذنبك ولا تهجن إلى الدهر وإن لان وإن سر فسلفة الباك من ابتر جافا تنفس السم وخفض من تراقي فإن لو تلاقي وسارع في تراقي وما يرجل أنهم وجارد فعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللغم إند فما أسعد من ذم ونفس عن أخي البس وصدقه إذا نف ورم العمل الرس فقد أفلح من رم ورسما ريش انحص بما عم وما خص ولا تأس على النق ولا تحرص على اللم وعادل خلق الرجل وعود كفك البدل ولا تستمع العدل ونزهها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخذ من لجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بعت كمن باع فطوبى لبتمرى بآدابي يأتم.
أيها الشاب لن تسمع في مجالس الخير إلا من هذه النصائح وهذه المواعظ وهذه الفوائد. المواعظ زياط القلوب تناديك لتخرجك من غفلة التاجرين ولتوقظك من سبات النائمين. فما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وما الذي يمنعك من الهداية؟ وما الذي يردك عن الاستجابة؟ ما الذي يردك أن تعود إلى الله فتنقلب إلى أهلك ضاحكا مسرورا فرحا بتوبتك وترور إلى ملاهيك وأشرطتك وما عندك من أمور له فتنقب عليها جنانا ولا تدع منها شيئا أبدا توبة وعودا ورجوعا إلى الله جل وعلا. أخي الكريم هل تعرف الفرق بين المهتدين والضالين؟ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أخي الكريم ألم تسمع قول الله جل وعلا أولو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها حياة الصالحين في تهجد الليل أتكون كحياة الفاسقين في كؤوس الخمر حياة الذين يقرؤون القرآن آناء الليل ساجدين قائمين يرجون الآخرة ويخشون ويرجون رحمة ربهم ويخشون سوء العاقبة أتكون كمن يكتبون ويسهرون الليل على قنوات مختلفة ومحطات ما عرضت أمام أعينهم إلا الصور العارية والمنكرات السارية والأمور التي لا ترضي الله جل وعلا؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب؟ أيستوي ذلك الصالح مع الصالح؟ أيستوي الفاسق مع البر؟ أيستوي الطيب مع السيء؟ قل هل يستوي الذين والذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أخي الكريم هل تعرف الهداية؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل يستوي من يمشي على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أتظن أن الصالحين كالصالحين في حياتهم ومماتهم وليلهم ونهارهم؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أخي الكريم إن أسلمت فقد اهتديت وإن سلمت الأمر لربك فقد اهتديت وإن قلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقد اهتديت وإن قلت لا خير لي بعد أمرك يا ربي وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم فقد اهتديت وإن ازوريت وإن وصرفت ذات اليمين وذات الشمال وازور بك الأمر يمنة ويسرة فاعلم أنك على خطر عظيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن راهم في شقاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم المهتدون؟ من هم الذين جاوزوا أطباق الثرى والثريا بمنة الله عليهم بهذه الهداية؟ المهتدون هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على صلوات من أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما أسباب هدايتهم؟ كيف اهتدوا وكيف تميزوا وكيف سادوا وكيف سبقوا وكيف نالوا وكيف تقدموا؟ والله ما نالوا ذلك بمعادلات معقدة ولا مسلوبات عجيبة ولا تبذلات غريبة، إنما نالوا الهداية بالطاعة. سمعوا قول الله فقالوا سمعنا وأطعنا، سمعوا قول الله فقالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما اختاروا لأنفسهم خيرة بعد أمر الله، ما اختاروا أمرا بعد أمر الله، ما قالوا نقلب أو نفكر أو ننظر، نتوب أو لا نتوب، نقلع عن الذنوب أو لا نقلع، نعود عن المعصية أم لا نعود، أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والله ما اختاروا شيئا بعد أن سمعوا كلام الله وكلام رسوله. هكذا اهتدوا وهكذا أصبحوا في عداد المهتدين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يا أيها الشاب أتريد الهداية؟ ارمي بنفسك بين يدي خالقك. أتريد الهداية؟ اصبر نادما، اخضع نادما، اذكر الله نادما على ما فعلت، فإن ربك قريب ولا تحتاج توبتك إلى اعتراف أو إلى قاض أو إلى أحد لتعترف بين يديه، إنما هي بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة، ولما اهتدوا أرجو من الإخوان أن يتقاربوا، أرجو من الإخوان أن يتقاربوا ويتفسحوا لمن خلفهم جزاهم الله خيرا. أولئك الذين سلكوا طريق الهداية لما اهتدوا زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. لقد نالوا الهداية بالانقياد وبالاستجابة وبقول سمعنا وأطعنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما أولئك الذين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أما الذين ينهون عن الحق وينأون عنه، أما الذين لم يكفيهم أن يحملوا ذنوبهم بل حملوا ذنوب غيرهم ويحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون؟ أولئك كيف ضلوا وكيف ضاعوا وكيف حادوا عن جادة الصراط وكيف ضلوا عن سواء السبيل؟ لقد ضلوا يوم أن زين لهم الشيطان أعمالهم. قال الله عز وجل: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والشيطان لا يريد بهم خيرا لما زين لهم ذلك، كما قال الله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، لقد ظلوا بجليس دعاهم إلى المعصية ودعاية زخرفت لهم المعصية وخيال خيل لهم المعصية، ثم جلسوا يتنازمون يظنون أنهم في سعادة، ولكن يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، يتبرأ بعضهم من بعض، يسب بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتي يا ويلتي ليتني لم أستخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، لقد قادهم قادة في الباطل فاتبعوهم وجعلوا لهم رؤساء بالشر فانقادوا لهم وحسبوا أنهم يهدونهم إلى صراط وهم يضلونهم إلى سوء العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ينفعهم قولهم يوم القيامة: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ثم يدعون على من قادهم إلى الضلالة فيقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أولئك مساكين قد غرهم كثير من الناس. وبعض الضالين إذا ناقشت في ضلاله وفي معصيته قال لك أكثر الناس هكذا وأكثر الناس يفعلون هكذا. وهل الكثرة حجة؟ وهل العوام حجة؟ وهل الصغام حجة؟ وهل الفئام حجة؟ أوليس الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لقد اتبعت الكثرة وما ذاك إلا في هوى بالنفس ومن تبع هواه فقد ضل. والله جل وعلا يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أخي الحبيب إنك إن طائبة من الشباب ظلوا باتباع سادة بالشر والباطل وظلوا بسبب الرؤساء زينوا لهم المعاصي وظلوا بسبب العناد والإمعان وظلوا بسبب التكبر. بعضهم يتكبر على الحق بعضهم يتكبر على الامتياز بعضهم يقول وإذا التزمت أفأجلس مجالس هؤلاء الضعفاء أو أكون في زيهم أو أكون في سمتهم أو أحرم نفسي ما عودت نفسي عليه. لقد عود نفسه ألوانا من المنكر ولا يريد أن يتركها. تكبر عن أمر الله وأمر رسوله. والله جل وعلا توعد الذين يتكبرون عن الامتياز للحق توعدهم بأن يصرف قلوبهم عنه. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أولئك الذين أسرفوا في الضلالة فأضلهم الله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولما أعرضوا عن ذكر الله قد قيض لهم شيطان وهو قرين لهم يقودهم ويصدهم ويغريهم ويخادعهم ويقول لهم إنكم على حق. وصدق الله حيث قال ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أيها الأحبة إن بعض الشباب الذين ضلوا وأمعنوا بالضلالة فسد قلوبهم وطال عليهم الأمل والله يناديهم فيقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فيا أيها الشاب الذي ضل وزل وقسى قلبه عد إلى الله فإن الله يفرح بتوبتك فرحا عظيما. أخي الحبيب والله لو اتبعت أمر الله وهدى الله فلن تجد ضنكا ولا ضيقا ولا سقما ولا مرضا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى قال كذلك عزت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الشاب والله إن عملت صالحا فإنا نبشرك ونهنئك ونقربك إلى حياة طيبة هي من عند الله بشارة صادقة ليست من عندي ولا عند شيخ قريب أو بعيد. يقول ربك الغني عنك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الأحبة إن الذين ذاقوا لذة الهداية يتحدون أعظم الناس في هداتهم. يقول واحد ممن أدركوا حلاوة الإيمان والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالسيوف. ويقول آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها الطرد. ويقول ثالث إنه لتمر بأوقات من لذة الهداية والخشوع والمناجاة. يقول إنه لتمر بأوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. انظر إلى الذين ذاقوا لذة الهداية سموا وارتفعوا وتجاوزوا حدود الملذات القريبة بل أصبحوا يجدون اللذة حتى لو كانوا في المحنة حتى لو كانوا في الألم حتى لو كانوا في بلاء عظيم. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في دمشق في سجن القلعة قال لا يسمع أعدائي أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول رحمه الله في مجلسه وهو في سجن القلعة، يقول لو بدلت من هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، وما جزيته، يعني الذين تسببوا بحبسه، يقول وما جزيتهم على ما تسببوا إلي فيه من الخير. ويقول ابن تيمية المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أثره هواه. واعتبوا إلى هذا العالم الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وقد سجن مرة أخرى في الإسكندرية فكتب رسالة يقول فيها وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث عن نعمة وهو في السجن، يحدث عن نعمة وهو في الخير، يحدث عن نعمة وهو في الغل. لو أن أحدا قرأ رسالته ولم يعلم أنه في سجن لقال هذا قد زوج أجمل النساء وسكن أطيب القصور وركب أفضل المرافق وقدمت له خيار وكرائم الأموال، لكنه يقول وهو في سجن الإسكندرية وأما بنعمة ربك فحدث. يقول والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة وأتم عليهم نعمته الباطنة والظاهرة، يقول ابن تيمية والله العظيم الذي لا إله إلا هو إني في نعمة من الله ما رأيت مثلها في عمري كله. فقد فتح الله علي سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن في البال ولم يدر بالخيال. هذا ويعرف بعض ويعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله جل وعلا وتوحيده وحقائق الإيمان وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان. ثم يقول شيخ الإسلام فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي توحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. أيها الأحبة بالله هكذا ذاقوا الهداية فأصبحت السعادة لا تفارقهم في قبر أو في سجن، في ساعة أو في ضيق، ركبوا أطيب المراكب أو مسوا حباتا، لبسوا الخد والحرير والثياب أو مسوا بأقل من ذلك أو أدنى منه، إن الهداية شأنها عظيم يحفظ الله بها عبده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله جل وعلا. أيها الشاب إن اهتديت فأنت بإذن الله في عصمة بعد الهداية وملازمة إخوانك والحرص على طلب العلم ومجالس الذكر، أنت بإذن الله في حصن حصين ومكان أمين بعيد عن الشبهات والشهوات. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيها الأحبة أيها الشاب إن ابتديت فأنت معك فئة لا تغلب وحارس لا ينام وهاد لا يضل. وقال قتادة من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه نجاه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الهداية ستجعل عافيتك قوية وحواسك نافعة وجوارحك بإذن الله تنفعك حتى آخر لحظة من حياتك. كان العلامة القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي المتوفى سنة 450 قد جاوز 100 من عمره وهو ممتع بقوة وعقل، فوجب ذات يوم وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال لما قالوا له كيف وجبت هذه الوثبة وعمرك قد جاوز 100، قال هذه جوارح حفظناها عن معصية الله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذه الهداية أيها الشباب فأقبلوا عليها وأقدموا عليها، ووالله إن المحروم من حرم الهداية وأعرض عنها. نقول هذا عسل مصفى، فيقول بعض من أريدت به الضلالة أو اشتهى الضلالة يقول لا أريد ماء مكدرا نجسا مخلطا، يقال هذا عود طيب طاهر وريح ورائحة طيبة، فيقول لا أريد رائحة فيها نسل وفيها بخر ونجاسة، يقال هذه رفعة فيختار ذل لله، يقال خذ كرامة فيختار هوانا، يقال خذ خيرا كثيرا فيختار شرا وبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إن لذة الحياة وجمالها وقمة السعادة وكمالها لا تكون إلا في طاعة الله التي لا تكلف الإنسان شيئا، سوى الاستقامة على أمر الله وسلوك طريقه ليسير المهتدي بعد ذلك مطمئن الضمير، مرتاح البال، هادئ النفس، دائما البشر طلق المحيا. وأبشر والله لو صممت وعزمت واجتهدت وحرصت على الهداية فإن الله يبنيها إليك ويقربها بين يديك. أخي الكريم، إنك إن أعرضت عن الهداية واخترت الضلالة فلا تزال في نكد وفي كبد وفي ضيق وانتظار وشك. وانظر إلى أحوال الضالين الذين دعوا فلم يستجيبوا، ونصحوا فلم ينتصحوا، وأهدوا الشريطة فلم يسمعوه، وقدم الكتاب فلم يقرؤوه، ودعوا إلى المحاضرة والمخيم والندوة والفائدة فلم يلتفتوا إليها. انظر ما هم فيه من حال، سهر على معصية، نوم عن صلاة الفجر، تفوتهم المنافع والأرزاق في الصباح، في شقاق مع أزواجهم، في مصائب، المعاصي تقودهم رويدا رويدا، فمجلس لهو ودخان ومخدرات ومسكرات، ثم سرقة ثم معصية ثم قطع طريق. وما أكثر الذين لم يعرفوا أنهم قد ظلوا وقد زلوا إلا يوم أن أوشكت أن تطير مطرقابهم في ساحات العدل. هذه نصيحة قد طلبت مني فأنا أقدمها لكم، وأقول لكل مهتد اثبت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأقول لكل ضال عد إلى الله، عد إلى ربك. فأذكرك بقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم أنتقل بكم بعد ذلك أيها الأحبة إلى الفقرة الثالثة أو الرابعة من برنامج ما يطلبه المستمعون، وهي فقرة غريبة قال ما سئلت عنها، وهي: أي موقف حرج مر عليك؟ المواقف الحرجة كثيرة، وأختار منها موقف الغريبة. أنتم تعرفون شريط حاولنا فوجدنا النتيجة، هذا هو حلقة ثانية بعد شريط حاول وأنت الحاكم. صليت ذات يوم في مسجد من المساجد، فقام شاب عليه سيما الخير وأخذ ينصح الناس ويعظهم ويأمرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا ويحثهم على التوبة ويقربها بين يديهم. قال: وإني أنصحكم بسماع شريط حاولنا فوجدنا النتيجة، فإن فيه قصة ثلاثة كانوا فساقا تجارا عصاة، منهم سعد البريك وصالح الحمودي وفهد بن سعيد، وإن الله من عليهم بالتوبة والهداية، لقد كانوا مجرمين وكانوا قطاع طرق وكانوا فجرة وكانوا وأخذ يرمينا بأقبح الصفات وأقبح العبارات، وأنا والله إن خرجت من المسجد قال الناس نعم إذا كان مجرما من قبل ولذلك خرج، وإن جلست في المسجد أخذ الناس ينظرون إلي وأنا في حرج عظيم، وإن كنت أقاطعه أخشى أن أحرجه وأحرج نفسي معه. فسكت حتى انتهى، ثم أنشفت به فيما بعد وقلت له: هل تعرف أن سعد إبريك هذا مجرما من قبل؟ قال: هكذا فيذكر الشريف. والله يا أخي الكريم، على أي حال التائب من الذنب كمن لا توب له كمن لا ذنب له، لكن المهم أن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة العقل والرشد والتمييز، نشأنا في نصرة طيبة وبتربية أب، أسأل الله أن يحرمه وإياكم وآباءكم على النار. ومنذ الصغر ما عرفنا ولا الحمد ضلالة مما ذكرت، أو جريمة كما وصفت، أو قطع طريق أو فسقا كما ذكرت، ولكن يأتي الحديث تثبت ولا ترمي إخوانك بما لا تعلم، فهذا من المواقف المحرجة. كذلك أحد الإخوة طلب مني أن أسوق له قصيدة كنت قد تمثلت ببعض أبياتها، وهي قصيدة نبطية ولكنها جميلة، كان يرددها رجل يقال له أبو طارق، وقد قتل في أفغانستان رحمه الله في تلك الأيام العصيبة العظيمة التي كان الروس فيها ينزلون إنزالا مظليا على المجاهدين، أيام كان هم المجاهدين طرد الروس ودحر الشيوعيين. تقول هذه القصيدة: يا عرب يا عجم يا ترك يا غربر يا حماة العقيدة، دينكم واحد راية الحق والتوحيد، لا تقهر وارفعوها وحطوا راية الجاح، وحدوا صفكم وادلوا على المنكر. حسب الله قضيت معي. وحدوا صفكم وادلوا على المنكر واستعيدوا لنا تاريخنا الخالد، شعب الافغان يسجي الروس وتحمر وقت تحكي رياهم شعبها الصامد، يا سمرقند يلقى وداد، أقولها كذا في نفس اللغة لأن الشاعر كان من أهل اليمن، نسأل الله أن يستر الجنة. يقول يا سمرقند يلقى وداد، قم واسأل يا بخارى بلاد العالم الماجد، شعبنا بعد غفلة صافت تفكر واكتشف ما جمال الكافر الحاقد، والجهالة من الطاغوت والعسكر، فمن علي صحى لا ينبه الراجل. من تجرى وقال الحق في المنطقة، لولا عدو الناس والقايد، من دعا للخلافة عنده للخلافة، من دعا للخلاعة عندهم يذكر مذهب الكفر، لا ناقص ولا زايد، يا بني ديننا حكم البلاد اكثر، بدلوا ديننا بالمذهب الفاسد، يا بني ديننا صوت الندى يزأر، شعبنا كم تكبد ظلم ويكابد، واحمل السيف والصاروخ والخنجر، والمجاهد بحق افضل من القاعد، والطواغيت ولا شرهم واجبر راح وقت العماله، والله الشاهد فتح الاسلام عقب الميل قد نور، والخلافه على من هذا الراجل، يا عرب يا عجم يا ترك يا بربر يا حماه العقيده دينكم واحد. من اجمل ما سمعت بالشعر النبطي الذي يثير همم الشباب الى الحماس في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. كذلك مما يطلبه المستمعون، وهي موقف غريب عجيب في احدى المحاضرات، الشيخ يوسف يذكرني بأحد المواقف لعله كان قد سمع به. نعم يا أخي الكريم، في إحدى المحاضرات، هذا يمكن أن نقول يعني من المواقف المحرجة، كنا في مسجد، وتعرفون الشباب بحماس جزاهم الله خير يتقدمون ويتحلقون حول المحاضر حتى يصبح الذين في الصف الأول يصبحون في الصف الثاني أو الثالث، يعني يتقدم على الصف الأول صفان من الشباب ويتحلقون حول الإمام. فلما انتهت المحاضرة وأقيمت الصلاة أو جاء المؤذن ليقيم الصلاة، إذ بالمؤذن بينه وبين الصف بينه وبين الميكروفون تقريبا حوالي صفين من الشباب، قال هو دين ولا دين؟ كنا في الأول ثم في الثالث. فحقيقة يعني مكثت شوية، يعني هنيهة أضحك من هذا المثل الجميل، هو دين ولا دين؟ قلنا في الحقيقة أنه دين بإذن الله جل وعلا، والمحاضرة من الدين. كذلك من الأمثال الجميلة التي يمكن أن يضرب بها المثل لبعض الشباب والفائدة ولا بأس، يعني ما دمنا في مجلس ربيع أنا كنا في مسجد ربما تأدبنا مع أو كان من واجبنا أن نتأدب في المسجد، لكن ما دمنا في الخلاء وفي الربيع فلا بأس أن نمرح وأن نضحك معكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا وإياكم جميعا في الحسنات بإذن الله. في إحدى المحاضرات نضرب مثلا لبعض الشباب الذين يقولون إننا لا نستطيع أن نترك هذا المنكر أو لا نترك هذه الخطيئة، فنقول لهم يا أخي الكريم يا أخي الشاب، إن المعصية جزء كبير منها نوع من التعود، يعني حتى أن بعض الشباب أصبح يمارس المعصية دون لذة بالمعصية ولكن لمجرد التعود عليها، فتجد والعياذ بالله يمعن في المعصية مرتين وثلاث وأربع، وربما الأولى بها لذة، لكن الثانية والثالثة والرابعة هي في الحقيقة من باب التعود، ومن تعود على شيء والعياذ بالله وخاصة من أمور الشر فإنه يصبح مدمنا له فيفعله، وربما مات عليه وإلا لله وإلا لرجل. على أي حال نضرب مثل قد يكون حقيقي وظاهر إلا يعني من باب الخيال أو الدعاء، على أن التعود له أثر عظيم حتى على البهائم. فيروى أن رجلا كان عنده حوض، تعرفون الحوض، وكان في هذا الحوض أنواع مختلفة من الغنم، نعيمي وبربري وتيس وعنز وأشكال مختلفة، وعدد لا بأس به من هؤلاء. فذات يوم تسلط بعضهم على بعض يتناطحون ويتسابون ويتشاتمون حتى ارتفع صوت خضائهم وقلبوا القدور وآذوا الجيران، فالتفت الرجل يصل من سطحة الدار على غنمه فوجدهم في معركة عظيمة، وأراد أن يجيبهم فما استطاع أن يفعل أو يصل إلى ذلك سبيلا، فقام من شدة غيظه وحنقه على غنمه أن قام وأفتح البوابة وركبهم جميعا في الوليد وراح يفحصهم ويدوربهم ويرجعهم محطات يجدعبهم ويجنبهم يمين يسار وفرامل وسحب شرط دحاس الحوت تماما، حتى داخل رؤوس الغنم وجاء بها في الليل وفتح الباب وادخلهم في الحوش، كل واحد مسك الجار ونام، ما استطاعوا ان يطيقوا شيئا بعد تلك السجعات والتفحيطات والجلنطات ونحو ذلك. فلما جاء من الغد ما سمعنا الغنم صوت ابدا، لا صوت طبيعي ولا صوت ازعاج، فقام وطلع عليهم من السطح لينظر عينهم فلم يجدهم في الحوش، فالتفت الى الشارع وجدهم قد ركبوا بالسياره ينتظرونه. فعلى أي حال من تعود على شيء أدمنه حتى الغنم تعودت التفريط وأصبحت تخرج من الحوض لتنتظر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أن تبلغوا عن مثل هؤلاء إذا رأيتموهم يلعب. ويذكر أن وهذا المثال أيضا وهذه الصرفة تضرب في سائر الذين يعني أحيانا تجد بعض الفنانين بطل الفن ولكن لا يزال بعض أتباع الفنانين مصرين على الفن. تجد حتى هذا الشيوعي الصنم الشيوعي هوى الشيوعية سقط الفكرة انهار ما عاد بقي لها مبادئ ولا أسس، وتجد ناس لا يزالون يترنمون بالشيوعية. بعض أهل التمثيل والسينما تابوا ورجعوا وعادوا ولا يزال بعض أتباعهم يمجدون السينما والتمثيل ويصيحون عليها مرات ومرات. فبهذا الأمر أو لهذا الأمر يضرب مثلا غريب، يقال إن رجل ذهب يريد السفر أو ثلاثة كانوا في مطعم ليتاهبون يتاهب أحدهم للسفر، فجلسوا في هذا المطعم يأكلون ريثما يحين موعد انطلاق القطار، فما هي إلا لحظات حتى سمعوا صافرة القطار وهو ينشد أن ينطلق ويتحرك، فما كان منهم هؤلاء الثلاثة إلا أن أسرعوا سرعة عظيمة يريدون أن يلحقوا بالعرب، فركض اثنان منهم ورجع الثالث يضحك ضحكا غريبا يضحك، فقام له احد قال لماذا تضحك؟ قال اصلا انا اللي بسافر هذول جايين يرجعوني. فعلى اي حال هذا الذي هو صاحب الفن قد رجع تائبا، لكن المودعين قد ركبوا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخيرا ايها الاحبه نختم هذه الجلسة الطيبة معكم بواحدة من قصيدتين، ولعلها هي من أكثر الطلبات التي وردتني بالأسئلة، وهي من قصيدة المنية الشافية لابن القيم الجوزية رحمه الله، وقصيدة أخرى بعنوان خلي الذكار الأربعي والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعبد عنه ودعي كنت بزمانا سلفا سودت به الصحفة. هذه قصيدة جميلة جدا، لكن أحيلكم إلى شريط بعنوان الغنيمة الضائعة، فقد ذكرت هذه القصيدة بكاملها أو ذكر أغلبها في ذلك الشريط، ولعل الصوت لا يسمح بذكرها تامة، لكن أختم هذا بشيء من أبيات ابن القيم الجوزية رحمه الله من النونية الشافية. يقول فيها رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بلا جفان، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان. ثم يصف ابن القيم أو يدعو إلى المسابقة إلى طلب الجنة. أيها الأحبة، أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن مما يطيب نفس المؤمن والمؤمنة والرجل والمرأة والذكر والأنثى أن الجميع الذين يطمعون في الجنة بإذن الله سيجدون نعيما ولذة عظيمة تنسي كل ملذات هذه الدنيا وتنسي شقاء الدنيا أيضا، كما في الحديث: يؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا فيغمس في الجنة في غمسة واحدة، فيقال يا عبدي، فيقول الله: يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي ما مر بي بؤس قط. فينادي ابن القيم الخاطبين الراغبين في الجنة: قل يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصال من جنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأزمان، أو كنت تدري أن مكة وجعلت السعي من كلال الأجفان، ولقد وصفت طريق مشيها فإن رمت الوصال فلا تكن بلوان، أسرع وحث السير جادك إنما نتراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهر ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. ونحن بحلول شهر رمضان أو بقرب حلول شهر رمضان ينبغي أن يستعد بأن يبني أعمالا صالحة على توبة صادقة، فإن الذي يبني أعمالا مخلطة أو أعمالا فيها تقصير على ذنوب ومعاصي كمن يبني دارا على شفا جرف انهار بإذن الله، يبني بيتا أو دارا على شفا جرف انهار فيوشك أن ينهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعود إلى مواصلة كلام ابن القيم عن الجنة. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من ثالث الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالأمن والإحزى والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى للخضران، سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان، يعني المشغولين بحطام الدنيا المعرضين عن أمر الله. والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان، أبدانهم أجدادها فيك النفوس الله قد قدرت مع الأبدان، أرواحهم في وحدة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا بفرق النفس والشيطان، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان، أوما سمعت برأيت مصايعا عشاق من شيب ومن شبان. ثم يقول في وصف الجنة التي أعدها الله للمتمسكين بالكتاب والسنة الملتزمين بأمر الله وأمر رسوله، هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني، درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك بالتحقيق للحسبان، مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض قول الصادق البرهان، لكن عاليها هو الفردوس مسكوب جارس الخالق الرحمن، أبوابها حق زمانية ماتت بالنص وهي لصاحب الإحسان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حلى الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة النبوي في القرآن، هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان، هذا ولن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مجهوران، هذا وأول زمرة فوجوههم، هذه أول زمرة تدخل الجنة يذكر ابن القيم صفاتهم، يقول هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد الزمان، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق من الإحسان، والزمرة الأخرى كأمرأ كوكب في الأفق تنظره بين عينان، أمشاطهم ذهب ورشهم فنسك خالق يا عذلة الحرمان، ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب برؤية بعيان، ما ذاك مختصا برسل الله بل له وللصديق بالإيمان، هذا وأعلاهم فناظر ربه ربه في كل يوم وقته الطرفان، لكن أدناهم وما فيهم دني إن ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان، فيرى بها أقصى وحقا مثل رؤيته لأدناه القريب الثاني، أوما سمعت بأن آخر أهلها يعني آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة وآخر من يخرج من النار، أولا سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران، أضاف دنيانا جميعا عشر أمثال الله سبحانه بالإحسان، ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجمال، هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان، والله لولا رؤية الرحمن في الجنة ما طابت من العرفان، هذا في رؤية الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجهه الكريم وأن لا يجعلنا من الذين يحجبون عن رؤية وجه ربهم جل وعلا، والله لولا رؤية الرحمن في جنات ما طابت لذي العرفان أعلى النعيم برؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران والله ما في هذه الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن وكذا رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان وأما ريح الجنة والريح يوجد في المسيرة أربعين وإن تشأ فمرويان قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرأة تنال العينان غرفاتها في الجو ينظر بطنها ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جنودت هي صلاة الرحمن ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان وين الشباب العزاب الذين ينظرون إلى النعيم نعيم الجنة نعيم الجنة سبعون حورية يا إخوان أين الشباب الذين يريدون أن يخطبوا إلى الرحمن حور العين ما هو العمل الصالح ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق وللأشجان فيهن حور قاصرات الطرب بخير فيهن حور قاصرات الطرب خيرات عسال لهن خير عسال أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني يكفي من السعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الطرب للبستان قد ذللت تلك القطوب فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإنكار أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان أما الغناء أما الغناء والطرف واللذة في الجنة قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات في الأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوض بللاذ لذاذة الأوتار والعيدان أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان واهل لمن يأتي السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان واهل لمن يأتي السماع فإنه مليأت به الأذنان بالإحسان واهل لمن يأتي السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان وهذا السماع كما في الحديث إن في الجنة لمجتمعا من حور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها يقولن ويغنين الحور العين يقولن نحن الخالدات فلا نبيذ ونحن الناعمات فلا نفأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له ثم يقول ابن القيم نزل سماعك إن أردت سماع ذياك الغناء عن هذه الألحان لا تنزل الأدنى على الآلاء فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الآلاء من النقصان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك للرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان أنهارها أنهار الجنة أنهارها في غير حدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان عسى المصفى ثم ماء ثم خمر ثم أزهار من الألبان وطعامهم ما تشتهي نفوسهم ولحوم طير ناعم وشمال لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب ما روح وما ريحان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خرص غيره من سائر الألوان فتعودها تلك البطون بوابرا تبغي الطعام على مدى الأزمان.
يقول يد الإسلام الجنية إن أهل الجنة يأكلون ويشربون فهم يأكلون عن جوع. يقول ابن تيمية إن أهل الجنة يأكلون ويشربون فهم يأكلون عن جوع ويشربون عن ظمأ. قال لا، ولكن لكي ينالوا لذة الأكل فقط ولذة الشرب، وإلا فإن في الجنة لا يجوع أحد ولا يظمأ ولا يعرى، ولكن لأجل لذة الأكل ولأجل لذة الشرب. ثم يقول ابن القيم وهم الملوك على الأسرة فوقها تلك الرؤوس مرصعة السيجان ولباسهم من سندس خضر ولد استبرق النوعان معروفان ونصيب إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان والفرش من استبرق قد بطلت ما ظنكم بطهارة لبطان مرفوعات فوق الأسرة يتكي هو الحبيب بخلوة وأمان يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوان ينسجيان هذا وفق زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. ثم يقول في صفة أرائك الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة لصالهن ومهرهن
يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان من قاصرات الطرد لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان يا مطلق الطرد المعذب في الأولى جلدنا عن حزن وعن إحسان لا تسبينك صورة من تحتها الدار الدوي تبوء بالخسران فانظر مصايع من يليك ومن خلا من قبل من شيد ومن شبان إن كان قد أعياك خوض مثلما تبغي ولم تظهر إلى ذا الآن فاخفض من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني لكن خرجت لكي تعد الزاد لي أخرى فجئت بأقبح الخسران أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن بشان والله لو أن القلوب سليمة لتقطع فاسفا من الحرمان لكنها تكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست والطرف كالحيران ويقول لما يشاهد حسنها
هذا في الجنة
سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد زمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأبصار فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان فيقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان مسكين صنعة الإنسان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسن هذه العينان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا غادا فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان يلمع برق في الجنة فيسأل أهل الجنة ما هذا البرق ما هذا الضوء الذي خطف الأبصار فيقال هذه سورية لواحد من أهل الجنة العليا ابتسمت لزوجها في الجنة فلمع ذلك البر أو ظهر ذلك البر. لله لازم ذلك الثغر الذي في نسمه إدراك كل أمان خيانت الأعقاب من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان والقد منها كالقضيب اللبن في فتن القوام كأوسط الغربان. في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقاء واحد الكثبان والظهر يلحقها وليس جديها بلواحق للبط أو بدوان. لكنهن كواعد ونواهد فتديهن كأوقف الرمان. والله جل وعلا يقول وكواعد أتراب والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. يكفو الحلي بعاده فله مدى ايام شواس من الهجران. والمعصمان فان تشا شبههما بسبيكتين عليهما كفان. كالزبد لينا في نعومه ملمس اصداف اصدافه قد دورت بوزان. والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات زمان. وعليه احسن سره هي مجمع قصرين قد غارت من الاكان. من العاج استدار وحوله حبات مسك جلد الإسخان. قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان. ثم استحى ابن القيم رحمه الله وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. وهو المطاع أميره لا ينتني عنه ولا هو عنده بجبان. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. وإذا يجامعها تعود كما أتت ذكرا لغير دم ولا نقصان. فهو الشهي وأمره لا ينتني جاء الحديث بذا بلا نكران. ولقد روينا شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان. شغل العريس بعرسه من بعد ما عبدت به الاشواق طول زمان. بالله لا تسألوا عن اشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان. والشوق يزعجه اليه وما له بلقائه سبب من الامكان. وافى اليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا امكان. اسلمه ان صار ذا شغل به لا والذي اعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طغت اقلامنا يا رب معذره من الطغيان. اقدامها من فضه قد ركبت من فوقها ساقا ملتفان. والساق مثل العاجم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها يسد العقول بنغمة زادت على الأوتار والأيدان. وهي العروف بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أواني. وهي التي عند اللقاء تزيد في حركاتها للعين والأذنان. لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير للعرفان. يقول الله عرب الأسرار أتراب سن أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان. ذكر فلم يأخذ بحالتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان. يعطي المقابل قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان. وأعصرهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزوجه في الفان. فاجمع قواك لما هناك وغمض عينيه واصبر ساعة لثمان. والله وما ها هنا والله ما يسوى قلى متر واحدة ترى بجنان. وإذا بدت في قلة من لبسها وتمايلت كتمايل النجوان. تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. وتبخترت في مشيها ويحق دأس لمثلها في جنة الحيوان. ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمالها وعلى أيمان. كالبدر ليلة تمره قد حف بي وتقف جاب كواكب الميزان. حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران. يعني إذا قابل المسلم زوجته في الجنة حتى إذا ما واجهت متقابلة أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المسيم هل يحل الصبران ضم وتقليل وعن فلسان وسل المسيم أين خلف صبره في أي واد عن بأي مكان وسل المسيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه إن كم به للشمس من جريان يتساقطان لآل منثورة من بين موضوع كلام جمال وسل المسيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأفك أقمال من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتفئان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الرسول مستملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان ووصاله يفتو حبا بعده متسلسلا لا ينتهي لزمان فالوصل محفوظ لحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان يا غافلا عما خلقت له السبع جد الرحيل بلست باليقظان صار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ القسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أتيت بخطتي عجز وجفل بعد ذا وصعدت كل أماني بل واتكلفتك باللحاق مع القعود عن المسير وراحة الأبدان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان لكن قلبك في القساوة جاز حد الصقر والحفظاء في أشجان لو أزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان أو صادفت منك الصفات حياة قلبي كنت ذا طلب لهذا الشان يا يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان يا سلعة الرحمن ماذا تفوها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي ذلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرفت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالنهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصدر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت لكل كريات ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا رب إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرفت عن ذا الهدي طول زماني يا معرضا عما يراد به وقد جد المسيح بمنتهى أوزاني دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغان فالله لو شاقتك جينات النعيم طلبتها طلبتها بنفائس الأثمان
رحم الله ابن القيم رحمة الله كان شاعرا بليغا فصيحا أجاد وصف الجنة وحورها ونعيمها أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وعذرا عن الإطالة عليكم وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
استعذب الله ونفع بعلمه
آمين
وجعل هذه الليلة ليلة مباركة
والله
لقلال
الشافعي ومستر المسعود ضروري عند أهله. بالنسبة لجوائز النساء فقد فازت عائلة كمال غلق أو غلسو كمال غلسو بخاتم من الذهب فعليه مراجعة المسؤول، وفازت أم أنس سمير رشوان بهذه التي أمامكم. لمن ينظر هذه الصينية. وفازت الجائزة الثالثة عائلة أبو أسامة الصاعدي في شنطة أشرطة، فعلى مسؤولين مراجعة واستلام الجوائز. صاحب الرقم 440، صاحب الرقم 440. يا شيخ سعد، ما هو المرجع الذي تدلنا عليه للتعرف على حياة ابن القيم؟ وآخر يقول أين نجد هذه القصيدة؟
حياة ابن القيم رحمه الله فتجدها مصنفة أو تجدها منثورة ربما في بعض أو في مقدمة في كثير من كتبه. كثير من كتب ابن القيم فيها مثل الذين حققوا زاد المعاد في هذه خير العباد، و ربما في بعض طبعات طريق الهجرتين، وفي كتاب الروح وحاد الأرواح. كثير من مقدمات كتبه رحمه الله تجد ترجمة لحياته. وأما هذه القصيدة فهي في آخر الكتاب المرسوم المعروف بالنونية الكافية الشافية في عقيدة الفرقة النادية، وهو كتاب جميل جدا، ويقرأ كثير من طلبة العلم في هذا الكتاب، لأنه كله في العقائد وفي التوحيد وفي الشرائع وفي الأحكام وفي الرد على طوائف الضلالة، خاصة الذين ضلوا بباب صفات الضلالة البعيدة.
يقول أنا شاب في بداية الطريقة مستقيم إن شاء الله، وأرغب في علم الفقه، فما هي النصيحة لي؟
ننصحك يا أخي الكريم بأن تأخذ العلم بمسائله المختصرة الصغيرة ثم الوسطى ثم الكبيرة منها، لأنه ليس من صالح المبتدئ أن يبدأ بالمطولات. وطريقة العلماء هذه البلاد خاصة وكثير من أهل العلم من غيرهم عامة أن يبدأ المبتدئ في المختصرات ثم في الشروح ثم في المطولات. وعليك أن تحضر حلقة أو حلقات باستمرار، وأن يكون كتابك معك وقلمك الذي تضيف فيه الفوائد على كتابك الذي تقرأ فيه مستمعا مراجعا قبل الدرس، مستبشرا قبله ومتأكدا بعد، فإن في ذلك خير عظيم بإذن الله، وهذا الذي أنصحك به.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا شيخ، بت البارحة خارج البيت في المخيم، ليس هذا المخيم، في الخيام، مع شباب عصاة، وأبي وأمي غاضبين، فماذا تنصحني؟
والله يا أخي الكريم، الأولى أن تقول ربما أنك لما جلست أقواما عصاة فلن يكون سهرك معهم على طاعة الله، ولا أقل من أن يكون في ذلك المخيم معصية لله، فأنت أغضبت الله قبل أن تغضب والديك، وهذا مما يجعل الإثم متباعدا. فتغضب الله وإياك بأن تسهر أو تخلو أو تبقى أو تمكث مع أناس يعينونك على المعصية. زد على ذلك أن والديك ساخطون عليك، فاتق الله واطلب منهم الرضا واطلب من ربك التوبة والمغفرة، فإن الله غفور رحيم إذا صدرت منك التوبة.
يقول: أنا شاب أحب حضور المحاضرات، ولكن الوالد يرفض ذلك، فهل ذلك من عقوق الوالدين؟ جزاكم الله خيرا.
عليه الحال يا أخي، لعل والدك لا يعلم ما يدور في هذه المحاضرات، فلك أن تستضيف أحد المشايخ أو العلماء لإقناع والدك وزيارته وتطيب قلبه وطمأن في نفسه، فإن النفس إذا اطمأنت رضيت وسمحت وأذنت بذلك، ولا نظن أن والدك يشتهي لك الشر ويحجبك عن الخير ويحرمك منه، لكن ربما في نفسه شبهة أو أمر لم يتضح، فلا بد من إزالة الشبهات وإذا عرف السبب بطل العمل.
هذا السائل يسأل يقول: لأنه يعمل العادة السرية، فما هو الطريق لترك هذه العادة؟
الذين يكثرون أو يقعون بهذا سبب ذلك أمور: أولا أنهم يجالسون من يتحدثون بهذه الأمور فيعدي بعضهم بعضا بهذا الأمر.
الأمر الثاني ألا وهو كثرة التفكير بهذه القضية وكثرة التخيل لما يتعلق بها وذلك مما يقودهم إليها. وعلى هذا الشاب أن يستعين بالله وأن يجد في طلب الزواج، فإن عجز عن ذلك فعليه أن يشغل نفسه بما ينفعه، فإن من اشتغل بالمهمات والعظائم انصرف عن مثل هذه الترهات والسفهات.
جزاكم الله خيرا. أرجو من الإخوة الجلوس يا إخوان، جلوس حتى تفتح لمن خلفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ، وأرجو منكم أن تبينوا لنا طريقة حفظ القرآن والحديث.
أظن أن الشيخ عائض الجزري حفظه الله سئل ذات يوم ما هي المأكولات التي تعين على الحفظ، فقال نحن لا نقول أن الباذنجان والبقدونس والبطاطا والبصل مما يعين على الحفظ، ولكن الذي يعين على الحفظ بحق وحقيقة هو تقوى الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الشافعي ذكوت إلى وفيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإن من بركات الطاعة أن الإنسان يبارك له في حفظه ويبارك له في علمه، وإذا قرأ شيئا حفظه، وإذا قرأ شيئا أدركه واستفاد منه. وإن من شؤم المعصية أن يتفلت على الإنسان علمه، ومن ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بعض الأخوة يسأل يقول أن ذكر حور العين يجعل من النساء من يراه، فبماذا توجه أن الأخوات المسلمات؟
يقول لأخواتنا إن الله جل وعلا قال ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني للرجال والنساء والذكور والإناث لا يشتهون من تمام اللذات. المهم أن ندخل الجنة، إذا دخلنا الجنة انتهت القضية، إذا دخلنا الجنة انتهى الموضوع يا أخوة. والله سيتلذذ الإنسان بأنواع اللذة وأعلاها النظر إلى وجه الله جل وعلا. فنسأل الله أن يهدينا إلى عمل صالح، وأن يستمرنا بطاعته، وأن يتوفانا عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبد الخير ليستعمله قيل وكيف يستعمله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يتوفاه عليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى عمل صالح وأن يتوفانا عليه وهو راض عنه. ويقول كذلك بدر الشيخ جابر جزاه الله خير ان الغيره منزوعه، الغيره في النساء منزوعه تماما، لا تنزعج الواحده تقول زوجي مع السبع الحوريه وانا ما اطقت جاره واثنتين، فلتعلم ان لها تمام لذتها وله تمام لذته، والغيره منزوعه تماما. واذكر انني حدثت زوجتي عن حور الجنه قالت والله لو رايتك معهم لاقطعك انت وياهم.
وهذا السائل
يا اخوان المجالس في امانات يعني
وهذا سؤال اخير. وطبعا ننبه الشيخ بان هنا جائزه كل ليله وهي عباره عن تيس او خروف تسلم، وهي تسلم بيد الشيخ مناوله كما فعل من قبل
تيس حي
يعني
الله اكبر الله أكبر.
وسوف يسلم مناولا.
هذا قد صدقنا الرؤية
شيخ. هذا آخر سؤال.
وين الشيخ
موجود؟
اللهم اجعل ما شاء الله. يعني أنت الحقيقة يا أخوان نحن أزعجنا واحد على طريق الهدى يبيعنا منديل اشترينا منه. تقريبا هذا ثالث منديل اشتريه اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقريبا ما يغلي علينا. المنديل ب 480 وهذا السعر ما تعودناه في الرياض. فلعل كيفكم هذا يعوض ما فات من الخسارة إن شاء الله.
التيس جائزة يا شيخ يسلم أحد الحضور هنا الشيخ
إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أنوي أن أهديه إن شاء الله.
وهذا
أول يا أخوان ما أدري لك أسوي الحديث عن الحور العين والآن في التيوس مباشرة.
وهذا آخر سؤال يقول في هذا المخيم وفي هذه الليلة سمعت البعض يضحكون ويتهامسون عندما يسمعون اسم العائلة أو اللقب لبعض الناس ويقع كثير في هذا، هل تتفضلون بتوجيه كلمة ونصف لمثل إخواننا الشباب هداهم الله؟
على أي حال من الجهل وعلامات الجهل أن بعض الناس ربما لا ينتظر اسم المرأة أو اسم البنت، وهذا والله جهل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته عائلة لما زارته قضية بن حيي وكان معتكفا في المسجد، فلما خرجت قام ليقربها يعني وصلها الى البيت، فمر اثنان من الصحابه فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالوا سبحان الله حتى أنت يا رسول الله، يعني أنا شك فيك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلو كان ذكر اسم المرأة عيبا لما قال النبي إنها صفية، مع أن ما هناك داعي أصلا، يعني ما أحد سأله، لكن النبي خشي الداعي، يعني ما هناك داعي بسؤال مباشر، لكن الداعي أن النبي خشي أن يقلب الشيطان في قلب الصحابيين أمر سوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بمناسبة فيه دليل على أن دفع الريبة مشروع، إنما حامت حوله ريبة فعليه أن يظهر من الكلام أو الرد أو القول ما يطرد فيه هذه الريبة.